للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله أفضل خلق الله أجمعين، قدوتنا وإمامنا وسيدنا، أسأل الله أن يبلغه عنا وعنكم أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، حياكم الله أيا طلبة العلم، وأنتم أيها المشاهدون الكرام حيا هلا بالجميع في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه في مادة التفسير في هذه الأكاديمية المباركة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول فيها وما نسمع. نحن في هذه الحلقة سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في آخر جزء سنتحدث عن بيان معانيه وما يستفاد منه من مادة التفسير، وهو الحديث عن الآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة. سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها عن الثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة، من قول الله تبارك وعز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، إلى آخر هذه السورة المباركة. أيها الأحبة، هذه الآيات هي آخر آيات كما قلنا في سورة البقرة، وسورة البقرة كما تعلمون هي أول السبع الطوال، وهي من السور المدنية، هي من السور المدنية، وهذه الآيات أيضا التي معنا من الآيات المدنية، ولها من الفضل، أعني سورة البقرة عموما، الشيء الكثير الذي قد ذكر في مظانه وذكره أهل العلم، ويكفي أنها من السور التي تأتي شافعة لصاحبها، فتأتي البقرة وآل عمران كالغمامتين يظللان صاحبهما في ذلك اليوم العظيم. هي السور التي لا يستطيع عليها البطلة، يعني السحرة، مما أودعه الله عز وجل فيها من عظيم المعاني والأسرار. أما هذه الآيات الثلاث التي هي آخر آيات من هذه السورة المباركة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في بيان فضلها، ومن ذلك لا سيما الآيتين الأخيرتين منها أنها من الآيات التي أعطيها عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت مما وهبها الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم تشريفا وتقديرا وتكريما، ومما بشر أو بشر به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وأواخر البقرة. فهذا من الخير العظيم الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، بل جاء أيضا في الآيتين الأخيرتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه، قال بعض أهل العلم، أي كفتاه من كل شيء يؤذي، وقال بعض العلماء كفتاه أي عن قيام ليلته تلك، كفتاه عن قيام ليلته تلك. إذن نحن نعيش مع آيات لها من الفضل الشيء الكثير، وفيها من المعاني والأحكام ما يجب أن يعيها طالب العلم وأن يستوعبها، وهذا ما نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على بيانه، ونسأله تبارك وتعالى كذلك أن يعين السامع على تلقيه. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. اجتهد بعض أهل التفسير ممن يعنى ببيان مناسبة الآية لما قبلها في بيان مناسبة هذه الآية للآيات التي قبلها، وأنت تعلم أن الآيات التي قبل هذه الآية هي آية الدين والآية التي تليها، فكلها تتحدث عن أحكام متعلقة بالدين وما في الدين من إثبات ومن إثباتاته الشهادة، وأمر الله عز وجل بل نهى عن كتمان هذه الشهادة، ثم قال سبحانه وتعالى هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض. والمعنى كما قال بعض أهل التفسير: يا أيها الشاهد اعلم أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، ومن أولئك أنت أيها الشاهد، فهو سبحانه وتبارك وتعالى الذي يملكك ويعلم حالك، فإياك أن تكتب هذه الشهادة، فإنك إن كتمتها ستتعرض لعقوبة هذا الذي له ملك السماوات والأرض، ومن ضمن هذا الملك أنت، ومن ضمن هذا الملك الذي يملكه تبارك وتعالى أنت أيها المخلوق. لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات السبع، كل ما في السماوات السبع من ملائكة وأرواح للصالحين وأنبياء وأجرام وأفلاك وغير ذلك من خلق الله تبارك وتعالى الذي جعله في هذا الملكوت، هو لله عز وجل، يملكه تبارك وتعالى، فلا يستطيع واحد من تلك المخلوقات أن يخرج عن ملك الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأرض كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فيها من إنس وجن ووحش وطير ونبات وجماد، كل ما في الأرض هو مما يملكه الله تبارك وعز وجل، فلله وحده هو الذي اختص بذلك. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم، وإن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه فلا تظهروه يحاسبكم به الله. لاحظ، سواء أظهرت هذا الأمر وبينته أو أخفيت هذا الأمر في نفسك فإن الله عز وجل سيحاسبك به، وللحديث بقية إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، ولها أن تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة وأتت بأعمال الحج غير الطواف، وتخفض صوتها بالتلبية بأن تسمع نفسها ومن بجوارها من النساء أو المحارم، ولا يشرع لها الرمل وهو إسراع الخطى في الطواف، ولا الهرولة في السعي، وتتجنب مزاحمة الرجال في المناسك. ويجوز لها ولمحارمها ورفقتها الدفع من مزدلفة آخر الليل ليرموا الجمرة قبل الزحام، ولا يشرع لها في التحلل إلا التقصير بأن تأخذ من شعرها مقدار أنملة، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، رخصة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أظهرت هذا الأمر الذي في نفسك أو أخفيته فإن الله تبارك وتعالى سيحاسبك به. ولاحظ الله عز وجل ما قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله، لا، وإنما قال يحاسبكم به الله. ووجود الحساب لا يستلزم العذاب، فإن الله عز وجل قد يحاسب العبد ولا يعذبه. الله تبارك وتعالى قد يحاسب العبد ولا يعذبه، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى ومن رحمته التي وسعت كل شيء. فأسأل الله أن يرحمنا وإياكم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لاحظ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر، المغفرة هي الستر مع التجاوز، الستر مع التجاوز. أخذت كلمة المغفرة في لغة العرب من المغفر، والمغفر الذي يوضع على رأس المقاتل حتى يقيه من ضربات السيوف وغيرها، فهو يستر رأسه حتى يتقي به ضربات العدو. والمغفرة في حق الحق تبارك وتعالى هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، فلا يعذب الله عز وجل العبد. فقال تعالى: يحاسبكم به الله، لاحظ حساب، فيغفر لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله سبحانه وتبارك وتقدس. وهذا ما قلناه قبل قليل، أن وجود المحاسبة لا يستلزم العذاب، فقد يغفر الله تبارك وتعالى بعد الحساب إذا حاسب عبده، وقد يعذب تبارك وتعالى، فيغفر لمن شاء من عباده وأوليائه وأصفيائه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم. وقد يعذب تبارك وتعالى من شاء من عباده، مغفرته رحمة، مغفرته رحمة، وهي لعبد قد استحق، يعني عبد ارتكب ذنبا من الذنوب صغائر أو كبائر ومات عليها، فقد يغفر الله تبارك وتعالى له، فيغفر لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتبارك وتقدس. يحكم ولا يحكم، يجير ولا يجار عليه، الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتبارك وتقدس. لا يستطيع أحد من الخلق أن يتعدى على ملكه، فهو الذي ملك الدنيا وملك الآخرة، فهو سبحانه عز وجل المتصرف في هذا كله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما قال سبحانه وتبارك وتقدس والله غفور رحيم، ولم يقل والله شديد العذاب، مع أنه سبقت هذه الخاتمة، سبقها قوله فيغفر ويعذب. فالمغفرة تستلزم أن يقول رحمن رحيم مثلا، والعذاب يستلزم شديد العقاب، ومع ذلك ترك هذا وذاك، وجاء بالصفة التي تشمل الاثنين. فلو قال غفور رحيم لما حصل تناسب بين ختم الآية وما قبلها، إذ أن قبلها فيه عذاب، فكيف غفور رحيم في قبلها عذاب؟ ولو قال شديد العقاب لما حصل تناسب أيضا بين ختم الآية وما قبلها، فإن قبل العذاب هنا مغفرة. فجاء سبحانه وتبارك وتعالى بقوله والله على كل شيء قدير، جاء بهذه الصفة العظيمة له وهي قدرته تبارك وتعالى على كل شيء وكل من ألفاظ العموم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ليتناسب ذلك مع المغفرة، فهو على كل شيء قدير، يغفر لمن يشاء، فهو القدير سبحانه وتعالى على مغفرة الذنب، ويعذب من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى بعدله، فهو القدير أيضا الذي لا يمنعه ولا يستطيع أحد أن يصده إذا أراد أن يعذب من شاء من خلقه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية أيها المباركون لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب. تأمل، جاء الصحابة لما نزلت هذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب، قالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من الصلاة والصيام والحج والجهاد، ولكن هذه الآية التي نزلت الآن فيها مشقة، إذ أن الله عز وجل يؤاخذنا بما نخفي، سيحاسبنا بما في قلوبنا ما لم نظهره، وهذا ما لا نطيق. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كبني إسرائيل فإنهم قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا تلا هذه الآية من كتاب الله عز وجل بكى، يبكي خوفا من هذه الآية ومما فيها من محاسبة الله تبارك وتعالى للعبد على ما في قلبه. ونأتي الآن إلى مبحث مهم من المباحث التي ذكرها أهل العلم عند ذكرهم لهذه الآية، ومسألة مهمة من المسائل التي ينبغي أن يعيها المشاهد الكريم، وهي: هل هذه الآية من الآيات المنسوخة أم هي آية محكمة غير منسوخة؟ وقبل أن نفصل أو نبين هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، يحسن بالمشاهد الكريم طالب علم كان أو غيره أن يعرف ما معنى النسخ. النسخ أيها المباركون في لغة العرب يأتي بمعنى النقل والإزالة، يأتي بمعنى النقل والإزالة. يقال أزالت أو نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. نسخ فلان الكتاب، حركه أو نقله من نسخة إلى نسخة أخرى، هذا ما يتعلق بالجانب اللغوي. أما في اصطلاح الأصوليين فإن النسخ هو تغيير حكم شرعي، تبديل حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخ جاي بعده، تغيير حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه. أشهر مثال على هذه المسألة مسألة النسخ هي مسألة القبلة التي يعرفها تقريبا جل المسلمين، فقد كان المسلمون يصلون في أول الإسلام إلى المسجد الأقصى، أسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا حميدا عاجلا غير آجل. فكان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى وظلوا على ذلك شهورا عددا، صلى صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة الكرام كذلك. ثم علم الله عز وجل مما في قلب نبيه رغبته في تغيير القبلة إلى الكعبة المشرفة، لما في ذلك من خلاف يهود وما في ذلك من تعظيم بيت الله الحرام، فقال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتوجه المسلمون بعد ذلك وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجهوا بصلاتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة حرسها الله وحماها. هذه العملية عملية نقل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هي ما يسميها العلماء بالنسخ، هي ما يسميها العلماء بالنسخ. فنسخ الحكم الشرعي الأول الذي هو وجوب استقبال البيت المقدس المسجد الأقصى بالحكم الثاني وهو وجوب استقبال البيت الحرام. فكان، لاحظ، كان الأمر الثاني وهو استقبال الكعبة ناسخ، هو الناسخ، والمنسوخ هو الحكم الأول وهو استقبال المسجد الأقصى. وللحديث عن النسخ إن شاء الله بقية بعد الفاصل.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
مرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا نتحدث عن النسخ من خلال كلامنا عن هذه الآية المباركة، وهي قول الله عز وجل في أواخر البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. النسخ أيها المباركون كما ذكرنا أشهر مثال له ما ذكرناه في استقبال القبلة، والنسخ من المسجد الأقصى للكعبة المشرفة. هل النفق جائز وواقع في أحكام الشرع في القرآن في السنة؟ نقول نعم، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. أولا قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، ها، وإذا بدلنا آية مكان آية، فهناك تبديل يحصل أحيانا من الله تبارك وتعالى في بعض الأحكام وفي بعض الآيات كما سنبينهم. والعلماء في ذكر النسخ لهم أقوال عدة من ناحية عدد الآيات في القرآن الكريم التي نسخت. يعني القرآن الكريم هل فيه آيات منسوخة؟ أقول نعم. عدد هذه الآيات المنسوخة كم هي؟ العلماء يختلفون في ذلك، مع، لاحظ، مع أنهم شبه متفقين على أن النسخ واقع في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء أكان هذا النسخ للآية لرسم الآية مع بقاء حكمها، أو نسخ للحكم مع بقاء الرسم، أو أحيانا، لاحظ، نسخ للرسم والحكم سواء. أحيانا ينسخ الله عز وجل من القرآن الكريم الرسم والحكم، يعني مثلا الله تبارك وتعالى كما قلنا ثبت أنه نسخ عز وجل من القرآن الكريم ما ذكرنا قبل قليل، لكن ما نريد يعني نطيل، نخشى أن يذهب علينا الوقت. الشاهد، هذا النسخ الذي ذكره الله أو ذكره العلماء أنه واقع في كتاب الله، هم بين مستقل في ذكره وبين مستكثر. أوصله بعض العلماء، أعني وجود النسخ في آيات القرآن، إلى قرابة 300 موضع، واستقل كثير منهم فذكر بعضهم أوصله إلى قرابة 5 مواضع فقط أو 5 آيات في كتاب الله عز وجل. ومن أفضل من كتب في الناسخ والمنسوخ والنسخ في القرآن الكريم هو فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن محمد الأمين الشقيطي، المفسر ابن المفسر، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره، وهو المدرس حاليا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا المبارك له كتاب جميل اعتنى بهذه المسألة، وهو كتاب النسخ أو آيات النسخ في القرآن، آيات النسخ في القرآن، وهو مطبوع طبعته دار العلوم والحكم، كتاب نفيس قيم في هذه المسألة. استقصى فيه الشيخ حفظه الله وبارك في عمره ما يتعلق بهذه المسألة، وكانت خلاصة بحثه أن الآيات التي نسخت في كتاب الله تبارك وتعالى على ما يراه شيخنا هي 9 آيات في كتاب الله عز وجل فقط، أن النسخ واقع في كتاب الله، ولكن هو واقع في 9 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فقط. فهو من العلماء الذين يعني أطوا هذه المسألة وفصلوها في كتابه، ولطالب العلم أن يرجع إليها. قد يسأل سائل: ما الحكمة؟ ما الحكمة من وجود هذا النسخ؟ نقول من أشهر الحكم التي ذكرها العلماء: أولا أن الله عز وجل يبتلي خلقه بما شاء عز وجل، وهذا من الابتلاء، ولهذا امتحن المسلمون لما غيرت القبلة، امتحن المسلمون امتحانا كبيرا، وتكلم من تكلم منهم، فكان مما أرجف به المرجفون أن قالوا بعد تغيير القبلة: ما حال أناس كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى ثم هم ماتوا قبل بدر أو في بدر قبل تغيير القبلة؟ هل معنى هذا أن الله عز وجل قد يعني أبطل أعمالهم وصلاتهم غير مقبولة؟ فرد الله عز وجل عليهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الشاهد أنه حصلت نوع من الهزة لبعض الناس، ففيه ابتلاء، والمؤمن يسلم، المؤمن يسلم لحكم الله تبارك وتعالى. ومن الحكم التي من أجلها كان النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد يخفف أحيانا على بعض عباده، يخفف أحيانا سبحانه وتبارك وتعالى على بعض عباده في الحكم الشرعي. فمن ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور، وشدد عليهم في ذلك، أعني في زيارة القبور، لأنهم حديثي عهد بكفر وما دخلوا إلى الإسلام إلا قريبا، فاتصالهم واقترابهم من القبور وتلك المشاهد التي كانوا عبدوا غير الله عز وجل عندها ربما يرجعهم إلى الشرك مرة أخرى. ثم لما توطن الإيمان في قلوبهم وصلب، قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. ومن ذلك تخفيف الله تبارك وتعالى على المؤمنين في مقابلة الأعداء، فكان يجب على المؤمن عند مقابلة العدو أن يقابل المؤمن الواحد يصابر عشرة. ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك وعلم أن فيهم ضعف، فخفف عنهم هذه المصابرة، فكان الواحد يقابل اثنان. فأحيانا قد يكون الأمر للتخفيف، يخفف الله عز وجل على عباده بهذا النسخ. ومن الحكم أيضا التدرج وأخذ الناس قليلا قليلا للوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى لحداثة عهدهم بكفر. فمن ذلك مثلا تدرجه سبحانه عز وجل مع خلقه في حكم الخمر، والعرب أمة كانت تشرب الخمر وتتفاخر بشربها للخمر، ومن ذاك الذي يشرب الخمر أكثر من غيره، فجاء تحريم الخمر متدرجا، فنسخت آيات بآيات. فبدأ الله عز وجل بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نسخت أيضا هذه الآية، جاءت الآية الأخرى فقال سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان البعض يصلي في غير وقت الصلاة، فإذا جاءت الصلاة يعني كان البعض يصلي في يشرب الخمر في غير أوقات الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة تركها. ثم ختم الله عز وجل ذلك كله بعد هذا التدرج بالآية الفاصلة الناهية عن شرب الخمر، قال الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم الله تبارك وتعالى تحريما قطعيا الخمر. فانظر إلى هذا التدرج آية تنسخ آية من أجل أن يأخذ الله عز وجل بقلوب عباده إلى ما فيه خيرهم، فيطيقون تقبل هذا الحكم الذي هو حكم تحريم الخمر في آخر الأمر. الآن قبل نهاية الحلقة، هل هذه الآية التي معنا، أعني هذه التي نعيش معها الآن لله ما في السماوات وما في الأرض، هل هي من الآيات المنسوخة أو هي من الآيات المحكمة؟ وإذا قلت المحكمة يعني غير المنسوخة، أي أن حكمها باق ثابت. على طبعا اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال أنها محكمة، وهو رأي شيخنا عبد الله بن محمد الأمين الشقيقي في الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل، ولها معنى على قولنا بأنها محكمة فلها معنى سنبينه إن شاء الله عز وجل. ومنهم من ذهب إلى أنها منسوخة، إلى أن هذه الآية منسوخة. ما المنسوخ فيها؟ قالوا المنسوخ فيها مؤاخذة الله عز وجل للعبد، محاسبة الله عز وجل للعبد بما أضمر ولم يخفي في قلبه، بما أضمر في قلبه. نسخ الله عز وجل ذلك قالوا بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإن شاء الله تعالى سنفصل يعني بإذن الله عز وجل شيء من الكلام حول النسخ أو الإحكام بمشيئة الله في مستهل الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا وإياكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا فتاح افتح علينا من عندك، بارك لنا في علمنا وعملنا، وتقبل منا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.